بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، والنهارده نبتدي شخصيه جديده هي استير الملكه. في نفس الوقت اللي حصل فيه سبي بابل ودخلوا الفرس، وسمعنا عن افواج بترجع على يد زربابل وعزرا ونحاميه، كانت بتدور احداث قصه اخرى في بلاد فارس. يبقى في زمن السبي هتدور احداث قصه استير الملكه، بس مش سبي بابل، الفترة اللي دخلوا فيها الفرس. يبدأ السفر بقول: حدث في أيام أحشاويروش الذي ملك من الهند إلى كوش على 127 كورة، حين جلس الملك أحشاويروش على كرسي ملكه في شوشن القصر، دي زي العاصمة بتاعته كده. الرجل ده عمل احتفال ضخم جدا، وكان غني غنى فاحش، وكان يملك العالم كله، والاحتفالات بتاعته بالمئة يوم، ويصرف ببذخ شديد جدا. انما الاحتفالات اللي من النوع ده ما بيبقاش فيها روح ربنا، وما بيبقاش فيها طبعا يعني رضا ربنا. ففضلوا يشربوا خمرة وتلخبطت دماغهم. وبعدين الرجل جات في دماغه فكرة غريبة قوي، عاوز يفرج وشتي الملكة مراته وجمالها لكل العظماء ولكل الناس. فوشت الملكة دي كانت تتعقلة، اعتبرت ان دي اهانة ان انا اطلع كده فرجة للناس عشان يشوفوا جمالي. ففي الوقت اللي كانت عاملة يعني وليمة كبيرة لكل الستات، هما كانوا فاصلين الرجال عن الستات، استدعوها لغرض انها الناس تشوف جمالها. فهي لما رفضت ابت الملكة وشتي ان تأتي حسب امر الملك، فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه فيه. طبعا الرجال اللي حواليه بقى مش يهدوه ويعقلوه، قالوا له: لا انت كده، لو مراتك قالت لك لا كل ستاتنا هيقولوا لنا لا، شوف لك حل في الموضوع. فكبروها في دماغ الراجل، وقام طلق وشتي دي وقال: لا انا هتجوز واحده تانية على مزاجي. طبعا بالرغم من القصه تبدو طبعا دول ناس ما لهمش في ربنا، لكن تورينا ازاي شرب الخمر والحفلات دي ممكن تنتهي بمآسي بدون يعني حكمة، بسبب ان الناس بتنسى روحها في الحفلات. الحاجة التانية كمان انه الغضب ان لما كانش له ضابط او سيطرة مؤذي جدا، لانه طبعا دي كانت ست كويسة، انتهت الحكاية بطلاق بسبب شوية منظرة وشوية كبرياء وشوية غضب. ربنا يستخدم هذه الاحداث من اجل خلاص شعبه، بس ايه يعني على المستوى البعيد. فالراجل احشاويروش قالوا له: بقى احنا نجيب لك احلى بنات في البلاد عشان تختار منهم الزوجة اللي تعجبك. فجمعوا كل الفتيات العذار الحسنات الى شوشن القصر الى بيت النساء على يد هيجاي خصي الملك حارس النساء. وبعدين كانوا ياخدوا البنت من دول ينقعوها في الاطياب وال يعني الروائح العطره بالشهور، عشان قال ايه لما تتعرض على الملك يعني تبقى ما فيش احلى من كده. كانت من ضمن البنات البنت اللي اسمها استير، واستير دي زي ما يذكرها الكتاب يقول: كان مربيا واحد اسمه مردخاي لهتسة، اي استير بنت عمه، لان لم يكن لها اب ولا ام. وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنة. يعني مردخاي ده ابن عمها، بس ايه فرق سن كبير، وابوها ومامتها ماتوا فخدها بقت بنته ومربيها. طبعا دول مزبيين في بلاد شوشن القصر دي اللي هي تبع فارس. لما سمع كلام الملك وأمره جمعت فتيات كثيرات، أخذت أستير إلى يد هيجاي حارس النساء. وفضل بقى يعني مردخاي ده يتمشى على بيت القصر كده من بره، قلبه على بنته اللي جوه وما يقدرش يدخل يشوف، وقاعدة جوه بقى تاكل وتشرب ايه وتستحمى، ويحط لها الأطياب عشان هتتعرض على الملك. إلى أن تم عرضها على الملك أحشاويروش، وهي دي اللي عجبته دونا عن كل البنات، وعملوا احتفال كبير وصارت أستير ملكة. وبعدين في الأيام دي الشيطان بقى إيه عمل مؤامرة وحيلة وحشة، إنه خلى أحشاويروش يختار واحد اسمه هامان. الراجل ده عدو شعب الله وراجل مكار وخبيث وكذاب، لكن الملك للأسف اداله كل الثقة واعتبره زي ايه رئيس وزراء ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء اللي معه. همان ده بقى كان يحب العظمة والكبرياء مالي قلبه، فمنين ما يدخل القصر داخل طالع من عند الملك كل العبيد وكل الناس توطي رأسها وتنحني للأرض، ما عدا واحد بس قاعد على باب القصر طول الوقت اللي بنته جوه، أبو أستير أو ابن عمها اللي اسمه مردخاي، ده ما بيوطيش لحد لأنه هو راجل بيسجد لله وحده ولا يسجد لإنسان، لأن هما كان عندهم السجود بمثابة العبادة. في فرق بين سجود الاحترام اللي ابونا ابراهيم سجدوا الارض اهل الارض او يعقوب سجدوا لعيسو، ده نوع من الاحترام او الاعتذار او التقدير، وبين الافكار الوثنيه اللي عند الشعوب دي انه يعبد هذا الشخص. فمردخاي ما كانش يوطي راسه ابدا لهامان، فهامان كان ما فيش حاجه تغيظه في الدنيا الا مردخاي ده، ومش قادر يمسك عليه غلطه لانه راجل مش بيوطي لكن ما بيعملش حاجه غلط. لما همان شاف ان مردخاي ده مستفز قال انا مش هخلص منه بس، قال انا هخلص منه من كل شعبه، بدل هم لا يسجدوا لانسان، هو طبعا بتعتبر نفسه هو الملك وعاوز كل الدنيا تسجد له، فقال انا هخلص منه من كل شعبه. وعمل حيلة خبيثة جدا، تآمر ودخل للملك احشاويروش في لحظة كده ما كانش مركز فيها، وقال له ايه، عندنا شعب مشتت ومتفرق بين كل الشعوب، وسننهم مغايرة للشعوب، ولا يعملون سنن الملك، فلا يليق بالملك تركهم. يعني ادعى كذب على اليهود انهم غير امناء ومواطنين غير صالحين في المملكة، فاذا حسن عند الملك فليكتب ان يبادوا، وانا ازن 10,000 وزنة من الفضة، كل ده عشان مشروع قتل اليهود، توضع في يد الذين يعملون العمل ليؤتى بها الى خزائن الملك. فنزع الملك خاتمه من يده، احشاويروش بقى مسلم دقنه خالص، فاداله الخاتم قال له اعمل اللي انت عاوزه، الخاتم ده يختم على الورقه او القرار، خلاص ما فيش رجعه في الكلام. شريعه مادي وفارس التي لا تنسخ، لا تنسخ يعني ما تعرفش تغيرها، خلاص. الكلام وصل لليهود في كل حته، وبقت مناحه وبقى صيامات وبقى صراخ، لان دول هيتقتلوا بعد كذا شهر، تحدد معاد لتنفيذ الامر بإبادة كل من هو يهودي، فاما يطلعوا بره يهوديتهم واما ان يبادوا. طبعا مين سمع؟ مردخاي. لما علم مردخاي كل ما عمل شق مردخاي ثيابه، ولبس مسوحا برماد، وخرج لوسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مرة، وجاء الى قدام باب الملك لانه محدش يقدر يدخل وهو لابس مسوح، وقعد، وكانت مناحة في كل حتة بيوصل لها الخبر. في الوقت ده الجواري بتوع أستير عارفين مردخاي انه زي ابوها، فدخلوا قالوا لها ابوكي قاعد في المسوح والرماد وعامل مناحة عظيمة، فبعدت تسأله ايه الحكاية، قال لها انت مش زريانة، ده في قرار اعدام لكل الشعب اليهودي. قالت طب انا في ايدي اعمل ايه، قال لها طبعا في ايدك، ده ربنا مختارك عشان اليوم ده، انت ربنا حطك ملك عشان اليوم ده، انت لازم تدخلي للملك وترجعيه في قراره. فبعدت كل ده بالمراسيل تقول له يا عم مردخاي او يا ابويا، انت عارف ان انا ما اقدرش ادخل، ما حدش يدخل على الملك الا باذن، لو دخلت على الملك من غير ما استاذن اعدم مهما كانت مكانتي، لازم الملك يستدعيني او على الاقل يعمل الصولجان كده اول ما يشوفني، يعني ايه دخلوها لي، لو ما عملش كده رقبت تروح. قال لها شوفي بقى، شوفوا بقى قوة مردخاي ده، كان راجل نقي وقوي. قال لها شوفي انت اذا خفتي على عمرك يبقى ربنا هيتصرف ويخلص شعبه بطريقة تانية، فانت ايه كده كده احنا شعبه هو مسؤول عننا، يا اما تبقى وسيلة خلاص في ايد ربنا يا اما ربنا هيستخدم غيرك. فطبعا الكلام ده هزها وحسسها انه مش راضي عن تصرفها وعن توقعها، فبعتت تقول له طب سوري خلاص، صوم معايا وصلي معايا، نصوم 3 أيام ونصلي 3 أيام كويس، وهدخل للملك واللي يجرى يجرى. صامت أستير وصومت كل الجواري اللي معاها، وقعدوا 3 أيام يا عيني صوم طي كده، وإيه وصلت بالجامد. في اليوم الثالث لبست أستير ثيابا ملكية، ووقفت في دار بيت الملك الداخلية مقابل بيت الملك، والملك جالس على كرسي ملكه في بيت الملك مقابل مدخل البيت. لما رأى الملك أستير الملكة واقفة في الدار، أول ما شافها نالت نعمة في عينيه، فمد الملك، طبعا النعمة دي عشان الصوم والصلاة بقالها كده فترة، مد الملك لأستير قضيب الذهب الذي في يده، فدنت أستير ولمست رأس القضيب. فقال لها الملك: مالك يا أستير الملكة؟ ما هي طلبتك؟ إلى نصف المملكة تعطى لك. فقالت أستير: إن حسن عند الملك فليأتي الملك وهامان اليوم إلى الوليمة التي عملتها له. قالت له: ممكن تتفضلوا عندي في القصر بتاعي، تتعزموا أنت وهامان، وهامان ده مش بيصيب. وهي أصلها مش عارفة تتكلم، هتقول له إيه؟ يعني مترددة في الكلام، لأنها بتطلب طلب طبعا مستحيل، ارجع في كلامك، بالنسبة لهم ما ينفعش. قالت له: بس تيجي أنت وهامان تتعشوا عندنا النهاردة. قال لها: حاضر، بس كده إنك؟ طبعا هامان فرح قوي ان الملك عزماه ومش واخد باله. وهامان وهو فرحان وطالع شاف مردخاي فتنرفز تاني. فعقبال ما راح بيته بقى قال لولاده: اعمل ايه في الراجل اللي هيجنني ده؟ قالوا له: يا بابا انت بس عاملها مشكلة ليه؟ خد خشبة طويلة واصلبه بكرة، هو يعني يقف قدامك ده؟ قال لهم: بس ريحتوني، انا ايه هصلبه الاسبوع ده. وحد عمل الخشبة اللي هيصلبه عليه. وبعدين شوفوا بقى ربنا يرتب حاجة عجيبة في الليلة دي. ما هي خلاص هو تاني يوم معزوم الملك وهامان عند أستير الملكة، وهي مترددة تتكلم، عمالة تقول له: يا رب اتكلم انت، طيب قول له انت يا رب، غير قلبه يا رب. ففي الليلة دي بسبب صلوات مردخاي وأستير والناس الحلوين طار النوم من عينين الملك على غير العادة. قال لهم: طب هاتولي كده أخبار الملوك بتاعتي، اخبار، عندهم حاجه زي اخبار ايام كده، يعني ايه، في تسجيل يومي لكل الاحداث. فقال: اتصفحه كده عشان يجي لي نوم. وهو بيقلب في الصفحات فوجئ انه من كام سنه حصل مؤامره عملوها 2 خصيان من عنده في القصر لقتله. اللي عرف بالمؤامره واحد اسمه مردخاي، وبلغ الوزراء المسؤولين ومسكوا الخصيان دول قبل ما يقتلوا الملك. فالراجل تعجب ان القصه دي فاتت عليه، وسأل وقال: احنا عملنا ايه المردخاي ده اللي انقذ حياتي؟ قالوا له: ولا حاجة. قال لهم: ولا حاجة ازاي كده؟ فدخلت مين بقى؟ داخل هامان عليه، كان بالليل. قال له: تعالى تعالى تعالى، ده انا كنت محتاجك، قول لي اعمل ايه في واحد انا مديون له بعمري، واحد انا مقدر له جدا امانته، واحد انا عاوز اكرمه اكتر اكرام. طبعا هامان مخه راح في مين؟ في نفسه، لانه متكبر، ما يفتكر كل المديح لنفسه، فتهيأ له ان الكلام عليه. فهامان طبعا عشان يحقق طموحاته قال له: بسيطة، تلبسه توبك وخاتمك وتركبه على الخيل بتاعك، والناس تمشي تزفه في السكة كأنها بتزف الملك. طبعا هو عاوز الكلام كله لنفسه، وعمال ايه يتصور منظره بقى كايه، كأنه هو الملك زمانه. فقال له: بس اللي انت قلته بالظبط ده همان تروح تعمله في مردخاي، انت تلبسه هدومي وتحط الخاتم بتاعي وتركبه على الخيل بتاعي وتزفه وتقوله: هكذا يكرم الملك الامناء اللي معاه. طبعا همان سمع الكلمتين دول اتجنن، لانه حس ان اللي بيحصل ده مش طبيعي. في الوقت في نفس اليوم اللي هو عامل صليب يصلب عليه مردخاي، يلاقي احشاويرش بيقول له: اعزفه في البلد واعمل له كذا كذا. طب هيقتله ازاي بعدها بيوم؟ رجع لمراته واولاده كلهم اشرار زيهم. فاول ما حكى لهم قالوا له: بس ده احنا كده شكلنا وقعنا مع ربنا، والحكايه هتدور علينا واحد واحد. راح الملك وهامان العزومه بتاعت استير. استير الظاهر يا عيني عماله تصلي وخايفه تتكلم. فضل الملك يقول لها، قالت له: طب ما ترجعوا بكره، تعالوا بكرة تاني نتكلم. حاضر يا ستي. رجعوا تاني يوم، قالت له: بص انا مش طالبة حاجة خالص. قال لها: ده انا اديك نص المملكة، ده انت غالية عليا. قالت له: انا طلبي شعبي. لا يعني ايه؟ قالت له: في قرار طلع باعدام شعبي بما فيهم انا، لان انا يهودية زي شعبي. قال لها: مين المجرم اللي طلع القرار ده؟ قالت له: هامان. هامان هو اللي خلاك تمضي على ورقة القضاء على شعب اليهود بما فيهم انا ومردخاي اللي انقذ حياتك. اتغاظ الملك جدا وغضب وقعد يخبط كده ويرزع، وطلع شوية في البلكونة كده من غيظه. همام بقى ايه زي اللي ركع تحت رجلين استير ومسك في فستانها، اعملي معروف اعملي معروف، فده على دخلة الملك. قال له كمان بتلمس الملكة بالطريقة دي، غطوا راسه لان ده لازم يموت. طبعا الملك في غضبه يعني ايه قرر قرار باعدام هامان وكل بيته، لانه تآمر على شعب كامل وغش الملك في يعني في اللي عمله. قام واحد من الغلمان بقى اللي بيحبوا مردخاي، كل الناس مش ما بيتحبش هامان لانه متكبر، المتكبر مش محبوب، مردخاي رجل الصلاة محبوب جدا. فطلع واحد جاري على الملك يقول له بالمناسبة يا سيدنا الملك، ده هامان عامل صليب مخصوص لمردخاي. قال لهم يبقى الصليب ده هو يتصلب عليه. طبعا فكرة صليب معمول لمردخاي يتحول الى صليب لهامان هو نفسه، دي اشارة رمزية عميقة الى دور الصليب. الصليب اللي اتصلب عليه ربنا يسوع له المجد هو ابطل اساسا قوة الشر، يعني اللي اتصلب عليه حقيقة هو عدو الخير، لان الصليب ابطل الشر. اللي مات في الصليب بجد هو عدو الخير، المسيح له المجد مات وقام، انما اللي انتهى سلطانه على البشر بالصليب هو عدو الخير. فزي ما مردخاي كان مفروض يصلب لكنه قام ولم يصلب، هامان هو اللي اتصلب وبطل حكمه وملكه. في ذلك اليوم اعطى الملك احشاويروش لاستير الملكة بيت هامان عدو اليهود، واتى مردخاي الى امام الملك لان استير اخبرته بما هو له، ونزع الملك خاتمه الذي اخذه من هامان واعطاه لمردخاي. شوفوا بقى السلطان يروح من هامان لمردخاي مرة واحدة، الراجل الغلبان البسيط اللي حلته الصلاة والصوم، اللي ربى بنته على التقوى، اللي علمها تصرخ لربنا، الشجاعة اللي دخلت تدافع عن شعبها، مردخاي ده هو اللي ايه يعني تنصب الملك الملك وبقى هو الرجل الثاني بعد الملك احشاويروش. برضه هنا استير بتشاور على الكنيسة شوية، لان استير كملكة حلتها الصوم والصلاة، وأستير كملكة بتشفع في شعبها بتنقذ ولادها وبتنقذ شعبها. كنيستنا ملكة وليها دالة عند الملك، وبصلواتها ربنا يرحم شعبه وينقذ ولاده ويرجع الغضب على أعداء شعب الله. عادت أستير وتكلمت أمام الملكة وسقطت عند رجليه وبكت وتضرعت أن يزيل شر هامان وتدبيره. قالت له لسه القرار ساري، القرار اللي انت اصدرته باعدام اليهود قرار ساري، هنعمل ايه دلوقتي؟ وابتدت تبكي قدامه بحرقه على شعبه. فمد الملك لاستير قضيب الذهب علامة الرضا والموافقة كده، فقامت ووقفت وقالت اذا حسن عند الملك وان كنت قد وجدت نعمة واستقام الامر امام الملك وحسنت انا لديه، فليكتب لكي ترد كتابات تدبير هامان التي كتبها لإبادة اليهود، لأني كيف أستطيع أن أرى الشر الذي يصيب شعبي وكيف أستطيع أن أرى هلاك جنسي. قالت له دلوقتي لازم نكتب حاجة جديدة تبطل الكلام القديم. تفكرنا إيه في نفس الأيام اللي شبه كده لما دانيال خلوا داريوس الملك وده فارسي برضو يصدر قرار بأنه اللي ما يسجدلوش يطرح في جب الأسود، ومضى القرار. ولما علم دانيال بإمضاء الكتابة راح بيته وفتح القوة وسجد لإله 3 مرات كما كان يفعل كل يوم، وسري عليه القرار ونزل جب الأسود وطلع حي. فلما طلع حي كتبوا قرار جديد بإلقاء كل المتآمرين في جب الأسود، والكتابة الجديدة كأنها نسخت أو أبطلت الكتابة القديمة. نفس الكلام هنا، أحشاويروش اقتنع بالكلام وجاب المنشور وخلى مردخاي يكتب معاه الكلام، وأصدروا قرار يعني العفو عن كل اليهود، وفي نفس الوقت يعني كل أعدائهم اللي تآمروا فرحوا ضدهم وكانوا بيحضروا للتخلص من اليهود يحكم عليهم بالإعدام. وخرج مردخاي من أمام الملك بلباس ملكي اسمنجوني وأبيض وتاج عظيم من ذهب وحلة من بذ وأرجوان، وكانت مدينة شوشن متهللة فرحانة. ليه؟ لأن همان الشرير مات، كل الناس بتحب مردخاي، عفي عن كل اليهود، كل دي أخبار حلو. وكان لليهود نور وفرح وبهجة وكرامة بسبب دور أستير ومردخاي. وفي كل بلاد ومدينة، كل مكان وصل إليه كلام الملك وأمره، كان فرح وبهجة عند اليهود وولائم ويوم طيب، وكثيرون من شعوب الأرض تهودوا لأن رعب اليهود وقع عليهم. الناس بقت تتهود ليه؟ بتقول إله اليهود إله قوي، إلههم إله حي، اللي أنقذهم بعد ما صدر منشور لا يمكن التراجع عنه، إزاي يحصل كده؟ وإزاي كل الأعداء يبطلوا بمنشور آخر؟ ويمكن مش كل الناس عارفة القصة، صلاة أستير وصلاة مردخاي وصومهم وتواضعهم ويعني اللي عملوه من أجل خلاص شعبهم. حين قرب كلام الملك وأمره من الإجراء، تحول ذلك اليوم حتى أن اليهود تسلطوا على مبغضيهم. اجتمع اليهود في مدنهم ليمدوا أيديهم إلى طالبي أذيتهم، فلم يقف أحد قدامهم لأن رعبهم سقط على جميع الشعوب. وبقى من اليوم ده أصبح ده يوم عيد عندهم، لأنه سموه عيد الفوريم. أمر أستير أوجب أمور الفوريم هذه فكتبت في السفر. يعني بقى عبارة عن عيد يهودي مشهور بيعيدوه كل سنة ويحتفلوا فيه ويهيصوا فيه، لأن في اليوم اللي كان مقرر فيه إعدام كل اليهود هو اليوم اللي حصل فيه بالعكس إعدام كل الأعداء. قصة أستير من القصص الجميلة اللي تورينا يعني إيه تبقى محنة شديدة قوي وأزمة ملهاش حل، وبصلاة ناس بسطاء بيؤمنوا بربنا متواضعين أمناء في رسالتهم بصراخ وصيام حقيقي، تتغير كل المعايير، تتغير كل السياسات، تتغير كل الاتجاهات، ويقع في الفخ كل أعداء الله وكل الناس اللي بيطلبوا أزية الكنيسة. ربنا يدينا من جيل لجيل نتعلم نصوم ونصلي ونشد حلنا في الإيمان ونثق في إلهنا حلال المشاكل. وإلى لقاءات أخرى من فتش الكتب مع شخصيات جديدة، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.